طريق الله منهاج لمن في هديه سار، فلا زيغ ولا عوج ولا بدع وأفكار. كمشكاة لها نور كما في الكون أنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم لا. جئتكم اليوم أيها الأحبة في الله لأجل أن نعلنها جميعا ومعا لنقول لا. لا لعقوق الآباء وكذا لعقوق الأمهات. هذه الكلمة التي ينبغي ألا ينساها ابن من الأبناء في أي زمان أو في أي مكان. أحبتي في الله، كنت منذ الصغر في يوم ما من كل عام يحتفل فيه الناس في كل مكان بأمهاتهن ويسمونه بعيد الأم. كنت أستغرب جدا وأقول في نفسي: يا سبحان الله، هل هذا هو اليوم الذي يحتفى ويحتفل فيه بالأم فقط؟ في الوقت الذي كنت أرى بعض الناس وبعض الأبناء يعقون أباءهم وأمهاتهم عقوقا شديدا معظم فترات العام، أي والله، ففي الوقت الذي كنت أرى بعيني رأسي بعض هؤلاء الأبناء في يوم ما يسمى بعيد الأم يأتون إلى أمهاتهن زيارات وهدايا، أحضان وقبلات وحنايا، في الوقت الذي كنت أرى هؤلاء بعيني رأسي في أوقات أخرى من العام يعاملون أمهاتهن معاملة سيئة جدا، تمرد وعصيان وسب وطعن وإذلال للأمهات وهوان في الليل وفي النهار. ثم يأتي أحدهم في ليلة أو في يوم من أيام العام ليدخل على أمه بيد تحمل هدية أو بيد فارغة مع ابتسامة عريضة أو أحضان أو قبلات أو غير ذلك، ويظن المسكين أنه بذلك وبذلك فقط فقد أدى ما عليه تجاه هذه الأم المسكينة. أقول أحبتي في الله، إن من يعتقد أو يظن أو يفهم أن بره بأمه أو بأبيه يكون مرة في العام أو مرة كل شهر أو حتى مرة كل أسبوع فهو واهم والله، وسوف يستيقظ من هذا الوهم إن عاجلا أو أجلا. لكن عليه أن يدرك نفسه من الآن قبل أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بمثل ما عامل به أبويه في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. إن منتهى البر والإحسان بالآباء والأمهات لا توقف أبدا على يوم أو عدة أيام في العام الواحد. وأقول والله، والله ثم والله، لو ظل أحدنا يا عباد الله طوال عمره تحت أقدام أبيه أو تحت أقدام أمه لما وفى لهما لحظة واحدة عاش من أجله في هذه الحياة الدنيا، تعب فيها من أجله وسهر على راحته. هذه الحقيقة التي تخفى ربما على بعضنا حينما تأخذه الدنيا بعيدا بعيدا عن عالم البر والوفاء والإحسان بالآباء والأمهات. أنسيت يا عبد الله؟ أنسيت أمك هذه التي حملتك في بطنها والتي أرضعتك وسهرت على ربايتك ورعايتك وراحتك؟ كنت تنام الليل وهي لا تنام، إذا جعت أطعمتك، وإذا تكشفت من نوف نومك أو من غطائك غطتك وألبستك، وإذا مرضت قامت على علاجك ودوائك ولم تذق طعما للنوم أبدا. هذه الأم التي عاشت وسهرت وتعبت وربت حتى بعد أن كبرت يا عبد الله وأصبحت صاحب مسؤولية أو صاحب بيت أو صاحب أسرة وأولاد، أمك هي على حالها تخاف عليك حتى من النسيم الذي يمر أمامك أو يعترض طريقك. أمك تخاف عليك حتى وأنت في أحضان أهلك وأولادك في بيتك، هي ترقبك من بعيد. وتتسمع أخبارك وتتلمس أحوالك وتتمنى في ليلها وفي نهارها السعادة والخير لك أيا كان حالك معها، سواء كنت بارا بها أم حتى إن كنت مقصرا معها. الأم أم مهما كان حالها في هذه الحياة الدنيا. أنسيت أمك؟ أنسيت أبوك الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك؟ الذي لطالما حرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك؟ الذي تمنى طوال حياته وعمره أن تكون أعلى منه مقاما وأحسن منه حالا؟ وفي الحقيقة الأب لا يتمنى لغيره من الناس أن يكون أفضل منه إلا إذا كان هذا الشخص هو ولده، هو ابنه الذي جاء به له ربه تبارك وتعالى ووهبه إياه في هذه الحياة الدنيا. فرق شاسع وبون عظيم عباد الله بين أبناء وأبناء، وكذلك بين أباء وأباء. ففي الغرب مثلا تجد الولد هناك يعامل أباه بمنتهى الجفاء ومنتهى القسوة في كثير من الأحيان، بل ربما رأينا بأعيننا الأبناء هناك إلا من رحم الله تبارك وتعالى إذا وصل إلى سن معينة، يعني مثلا 14 أو 15 أو يعني على أقصى تقدير إذا وصل إلى 20 عاما من عمره خلاص أصبح حرا طليقا، لا يأبه لكلام أب ولا لنصيحة أم، بل ربما لا يعترف بهما أصلا. يعني من سنوات قريبة طالعت إحدى المجلات فوجدت فيها قصة عجيبة غريبة جدا، يعني وهي مجلة من المجلات الأجنبية، حكي فيها عن وفد من منظمة أو من هيئة حقوقية أو غير ذلك زارت إحدى دور المسنين في مدينة من المدن الغربية ليتلمسوا أحوال هؤلاء كبار السن والعجزة والمسنين الذين زج بهم في مثل هذه الدور في العالم كله. يقول أحدهم: فرأيت الناس كبار السن هؤلاء يشكون شكوى مرة، ومعظم شكواهم من أبنائهم الذين لا يسألون عنهم ولا يراعوهم ولا يزورونهم ولا غير ذلك من الأمور. قال: إلا أني وجدت رجلا شيخا كبيرا يعني يمدح ولده مديحا عظيما جدا ويثني عليه ثناء بالغا جدا. يقول: فدنوت منه وسألته: يا هذا، يعني لماذا تمدح ولدك هذا المديح؟ ماذا يصنع لك هذا الولد؟ كيف يقوم ببرك والإحسان إليك حتى يعني تذكره بمثل هذا الثناء العظيم؟ والمفاجأة كانت أيها الأحبة في الله كما يلي: الرجل نطق وهو يقول: إن ولدي يزورني في كل شهر مرة، يزوره في كل شهر مرة. قال: وإذا يعني حالت ظروفه المعيشية أو أعماله وانشغالاته إذا حالت بينه وبين زيارتي اتصل هاتفيا للاعتذار، وإذا لقياني في طريق وأنا ماشي في الشارع، يعني إذا لقياني في طريق وكان يركب سيارته فتح نافذتها وأشار إلي بيده من بعيد هكذا يسلم علي. فقط هذا هو الذي يصنع لك ولدك في حياتك؟ نعم. ومن أجل هذا ولأجل هذا تثني على هذا الثناء العظيم؟ نعم، سبحان الله. هذا هو منتهى البر والإحسان الذي يجده الأب وتجده الأم من أو أبنائهم هناك في كثير من أحوال الناس، خاصة في غير بلاد المسلمين. نعم، هذا هو الموجود. أنا أقول في معظم الأحوال، ليست يعني قاعدة عامة ولكن لها استثناءات بالتأكيد. يعني في الغرب هناك قاعدة عامة يأخذ بها الكثير من الناس الذين يعيشون في هذه البلاد، خاصة في تعاملاتهم مع أبنائهم أو في تعاملات الأبناء مع الآباء والأمهات. يقول الولد لأمه إذا كبرت في العمر: يا أم اعملي فلن أطعمك إلا من كسبك. يعني إياك تظن أن أنا ممكن يعني أتعب وروح أعمل وأربح المال وبدل ما أنفق على نفسي وملذاتي وشهواتي أو على زوجتي وعيالي، إياك تظنين يعني أنه ممكن أنفق عليك أنت أو أهتم لهذا الأمر. لا، اعملي فلن أطعمك إلا من كسبك، اشتغلي وكلي واشربي. وفي بعض بلاد الشرق الملحد هناك أيضا يعني قواعد يعيشون عليها هؤلاء الناس، فيقال لأحدهم: إذا كبرت أمك، يعني خلاص أصبح سنها سن كبيرة في العمر، يعني يقال اطردها. وقديما كانوا يقولون اقتلها. لماذا؟ قالوا: لأننا نريد العناصر القوية، يعني هي خلاص راحت عليه راحت عليها نحكم عليها بالإعدام وهي على قيد الحياة. لماذا؟ لأنها أصبحت عنصرا غير فاعل في المجتمع، لن يعني ننتفع من ورائها بشيء، لن تستطيع أن تنتج شيئا أو أن تصنع شيئا أو أن تحمل سلاحا أو أن تزرع أرضا. خلاص خلاص خليها تعيش اليومين اللي فضل الله في الدنيا على هذا النحو حتى تموت وينتهي أمرها. هذه بعض أحوال الناس هناك. أما نحن عباد الله، فإسلامنا الذي تربينا عليه وعشنا عليه واعتقدناه ووحدنا الله عز وجل من خلاله وعرفنا الله تبارك وتعالى به، هذا الإسلام العظيم الدين الحنيف يا عباد الله، علمنا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا هو الذي تعلمناه من قرآننا من كتاب ربنا تبارك وتعالى، الذي يقول أيضا في كتابه عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا الله، انظر عبد الله، تدبر معي وتأمل كلام ربك تبارك وتعالى عز وجل، الذي قارن سبحانه وتعالى برك بأبيك وأمك في هذه الحياة الدنيا بتوحيدك له وحده عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لن تجد آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن توحيدك الخالص لله سبحانه وتعالى وعبادتك الخالصة له عز وجل وحده، لن تجد كلمات أو آية في كتاب الله عز وجل مقترنة بمثل هذه التعاليم العظيمة حتى نتعلم كيف نوحد الله ونعبد الله. لن تجد إلا الأمر والوصية والقضاء ببرك بأبيك وأمك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا. إسلامنا الذي تعلمنا منه كيف نبر آباءنا وأمهاتنا، في إسلامنا بر الآباء والأمهات عباد الله، بر الوالدين أحبتي في الله، مقدم على أشياء كثيرة جدا في حياتنا. أي والله، مقدم حتى على جهاد النافلة. تخيل لو أنك الآن دعيت إلى جهاد ليس فرض عين ولكن جهاد نافلة، يعني تستطيع أن تخرج وتستطيع أن لا تخرج، يعني أنت مخير في هذه الحالة. تخيل يا عبد الله إن برك بأبيك وأمك مقدم على هذا النوع من الجهاد، مقدم على هذا النوع من الجهاد. ولذا لا عجب الغرابة أن يأتي أحدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله ائذن لي في الجهاد في سبيل الله، يريد أن يخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل. فسأله عليه الصلاة والسلام سؤالا مباشرا واضحا جدا: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ويأتيه آخر ليستأذنه في الجهاد في سبيل الله فيسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والدتك؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها، الزمها فإن الجنة عند رجليها. وهذا الحديث أو هذه الكلمات هي التي يعني استقي منها المثل المشهور أو الحكمة المشهورة: الجنة تحت أقدام الأمهات، إلزمها فإن الجنة عند رجليها. ويأتيه ثالث فيسأله عليه الصلاة والسلام: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما وهما يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ويأتيه رابع فيوصيه عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى أمه فيبرها، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. كل ذلك لنتعلم أحبتي في الله، لنتعلم أن بر الوالدين مقدم حتى على جهاد النافلة. يا سبحانك يا رب. فليستمع إلينا كل من عق أباه أو عق أمه، لا من أجل الجهاد في سبيل الله، ولا من أجل طلب علم نافع، ولا حتى من أجل السفر للسعي على المعايش أو غير ذلك فنسي أباه أو نسي أمه أو قصر في رعايتهما. هو لم يفعل ذلك من أجل هذه الأمور حتى، يعني حتى وإن فعل من أجل هذه الأمور فهو مؤاخذ ويأثم إثما عظيما. لكن للأسف الشديد أيضا هناك من الناس من تعدى حدود الله تعالى بمراحل، فنراه والعياذ بالله قد عق أباه أو عق أمه، ربما من أجل فتاة ساقطة، ربما من أجل حقنة مخدرة، ربما من أجل شلة فاسدة، ربما من أجل زوجة مغرضة استطاعت أن يعني تعوق الحياة أو تعوق العلاقة بين هذا الابن وبين أبيه وبين أمه، لمجرد أنها قالت له كيت وكيت، أنت وأولادك وبيتك وأنا وكذا، ما عليك من أبيك ولا أمك، عندك أخواتك خليهم، اتركهم، هم يبرون الأب والأم، وخليك أنت معنا، نحن أحوج إليك منهما، نحن أحق بأموالك منهما، إلى آخر ما نرى ونسمع من بعض هؤلاء الناس والعياذ بالله. برك بأبيك وأمك أخي في الله مقدم حتى على جهاد النفل، حتى على جهاد النفل. يعني هناك قصة من القصص الواقعية العظيمة جدا التي دارت أحداثها في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله من سبه وأذاه وعداه. كان هناك رجل مكفوف البصر يدعى أمية الكناني. هذا الرجل لم يرزق من الأبناء إلا ولدا واحدا فسماه كلابا. الولد هذا لما كبر يا إخوة وأصبح يعني في ريعان شبابه، وهو الوحيد القائم على رعاية أبيه وأمه، هؤلاء الكبار في السن العجز الذين لا يستطيعون أن يقومون حتى بحاجاتهم الخاصة إلا بمعاونة ورعاية هذا الولد. الولد لما ذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتعلم العلوم الشرعية والقرآن والسنة وكذا، سمع كثيرا جدا عن الجهاد في سبيل الله، والولد اشتاق أن يموت شهيدا في سبيل الله، فراح يلح على أبيه وأمه في الطلب أن يأذن له بالخروج ليشهد بعض فتوحات بلاد فارس. خروج الولد في هذه الحالة لم يكن فرض عين عليه، وإنما هو أراد أن يخرج، هو نفسه اختار الخروج تحت إلحاح وضغط منه على الأب والأم، وافق على مضض، على كره، ليس كرها في الصنيع الذي يريد الولد أن يقوم به، لا، ولكنهما يعلمان أنهما بحاجة إلى هذا الولد، بحاجة إلى رعاية هذا الولد، بحاجة إلى عناية هذا الولد بهما. وبالفعل الولد خرج ليشهد بعض فتوحات فارس. في صبيحة يوم من الأيام جلس أمية الكناني أمام بيته في ظل شجرة يتناول بعض طعام الفطور، وإذا به يسمع صوت حمامة تنوح وتصيح وتطير هنا وهناك، علم أنها تبحث عن أفراخها، يعني عن أولادها الصغار، فرق قلبه ودمعت عينه وتذكر ولده كلابا، وأنشد يقول: لمن شيخان قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابا. كلام شديد، شديد اللهجة، كلام إن دل فإنما يدل على مرارة شديدة جدا في عمق قلب وكبد هذا الرجل بسبب فراقه لولده الوحيد الذي يقوم على رعايته هو وهذه الأم المسكينة. وفي نفس اليوم بدأ يقول كلماته التي وصل مداها وصداها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في مجلسه، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني عمق رعاية عمر وحفظ عمر للرعية، أنه كان يتلمس أحوالهم حتى والواحد منهم بينه وبين نفسه يقول كلاما يعني. لكنه أنشأ يقول أيضا: سأستعدي على الفاروق ربا، سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. الكلام وصل في سيدنا عمر، وأنتم تعلمون من هو عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما تسأله أو تسأل حتى عن أحواله، ما الشيء الذي كان يهز كيان عمر ويزلزل بدن عمر ويغير لونه ووجهه بعد الخوف من ربه تبارك وتعالى؟ الخوف أنه يكون ظلم أحدا من رعيته أو أهمل حق أحد من رعيته، هذا الشيء كان بالنسبة لعمر كأنك ذبحته بسكين، كأنك أطحت برأسه بسيف، يمكن ده أهون على عمر من أنه يكون حاسس أو عارف ان في واحد من الرعية مظلوم وعمر على قيد الحياة، او حاسس بظلم واقع عليه وعمر على قيد الحياة. هذه كانت كبيرة جدا بالنسبة للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم الكلام وصل سيدنا عمر فأرسل إلى أمية يدعوه، فلما حضر أمية سأله: ماذا تريد يا رجل؟ لماذا تستعدي علي ولماذا تقول هذه الكلمات؟ قال: يا أمير المؤمنين، ولدي كلاب، وإن أمره كيت وكيت، وقص عليه قصته مع ولده وكيف أذن له على مضض وكره للخروج ليشهد فتوحات فارس. عمر صرف الرجل بالحسن إلى داره وأرسل بسرعة إلى قائد المسلمين هناك لأجل أن يعيد هذا الولد مرة أخرى إلى المدينة. فلما عاد كلاب إلى المدينة قال له عمر: ما الشيء الذي كنت تصنعه لأبيك وأمك صبيحة كل يوم؟ يعني أكثر شيء كنت تبر أباك وأمك به صبيحة كل يوم. قال: كنت أذهب إلى شاة أو إلى ناقة فأحلبها وآتي بلبنها فأسقي أبي وأمي. قال: اذهب فأحلب إحداها. وأرسل عمر أيها الأحبة إلى أمية، فأقبل الرجل مكفوف البصر. فعمر أمر الولد أن يختبئ في مكان ما بإناء اللبن، ثم أمره أن يرسل إناء اللبن. فدخل أمية، قال عمر للرجل المكفوف هذا الكبير: قال أدن يا أمية. فدنا من عمر، قال: خذ اشرب هذا اللبن. قال: يا أمير المؤمنين، ما جئت لأشرب لبن، وإنما جئت من أجل ولدي، من أجل ولدي، هل رد إلي أم لا؟ قال: اشرب وسأخبرك. فرفع أمية الإناء إلى فيه، فلما هم بالشرب بكى بكاء شديدا. قال عمر: ما الذي يبكيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء. سبحان الله، إني أجد رائحة ولدي، يعني أشم رائحة ولدي في هذا الإناء. فتأثر عمر وتأثر الحضور، وأذن عمر للولد بالدخول، فدخل على أبيه، فلما علم أبوه بوجوده أقبل عليه واحتضنه وراح يقبله ويشمه في مشهد مؤثر جدا أيها الأحبة في الله. كل ذلك إن دل فإنما يدل على رقة الوالد على ولده، رقة الأب ورقة الأم على أولادهم في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. ولذلك قدم الإسلام بر الوالدين حتى على جهاد النافلة كما ذكرت لكم. برك بأبيك وأمك أخي في الله مقدم والله في حياتك، مقدم والله حتى على عبادة النافلة. يعني إذا أردت أن تتطوع بصلاة أو بصوم أو بصدقة أو بعمرة أو حتى بحج، حج تطوع يعني، أو غير ذلك، برك بأبيك وأمك مقدم على كل هذه، على عبادات التطوع والنافلة هذه كلها. أي والله العظيم، سبحان الله. وما قصة جريج العابد منا ببعيد التي جاء ذكرها في الصحيح، وهي طويلة، ولكن مختصر القصة والفوائد التي تعود علينا من هذه القصة، إن جريج هذا كان عابدا من عباد بني إسرائيل. عارفين يعني إيه عابد؟ يعني ليل ونهار صلاة وصوم وذكر وعبادة، ما يعرف شيء أكثر من هذا في الحياة. وسكن صومعة بناها لنفسه من الطين، وكانت أمه تأتي إليه كل صباح بطعامه وشرابه، ليس من أجل هذا فحسب، بل من أجل أن تطمئن على ولدها، أن تنظر إليه ولو نظرة من بعيد فيرتاح قلبها. سبحان الله القدير. ففي مرة من المرات جاءت إلى ولدها تناديه، وكان جريج في صلاته يتعبد ربه عز وجل، يعني ما كان جالس على مقهى ولا جالس أمام برنامج في التلفزيون شغله شوية أو مباراة يعني أخذت لبه وعقله، أو جالس يعني بيتسامر شوية مع واحدة على الهاتف، ولا ماسك صحيفة في يده بيقرأ فيها ولا كتاب، لا، ده كان يتعبد الله عز وجل، كان يصلي يسجد بين يدي ربي ومولاه سبحانه وتعالى. وأمه تناديه: يا جريج يا ولدي. هو كان عابد لكنه لم يكن فقيها، يعني لم يكن عالما. وهذه الآفة التي يبتلى بها العباد الذين يعني لا حظ لهم من العلم، مشكلة كبيرة جدا يعني. فبدأ يقول في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، يعني أنا أكمل صلاتي، صلاته طويلة لأنه عابد من العباد، ولا أخرج أرد على أمي؟ فاحتار في الأمر، فغلب الأولى وقال: صلاتي، أصلي. وكمل صلاته. أمه تضايقت جدا، بل ظنت في ولدها السوء، ظنت أنه هو لا يريد أن يراها ولا يريد لها أن تراه، فراحت دعت عليه. وهذه مشكلة المشاكل، وهذا نداء ورسالة وتحذير للأباء والأمهات بالذات. احذر يا عبد الله، احذري يا أمة الله أن تتعجلي الدعاء على ولدك.
عدنا.
هذا هذا نداء ورسالة وتحذير للأب الأباء والأمهات بالذات. احذر يا عبد الله، احذري يا أمة الله أن تتعجلي الدعاء على ولدك، عشان في واحدة بتدعي وبعد فترة تقول له والله ده أنا كنت بدعي من وراء قلبي. ما في شيء اسمه من أمام قلبي من وراء قلبي، خلي بالك. إذا فتحت أبواب السماء وتلقى رب العالمين عز وجل دعوتك هذه على ولدك إن كانت حتى بالسوء، فلا تأمنين يا أمة الله، تأمنين أختي في الله أن يستجيب الله عز وجل دعائك حتى على ولدك. فالإنسان يحفظ لسانه قدر استطاعة من الدعاء على أولاده، من الدعاء على أحفاده، من الدعاء على أحبابه، هكذا سبحان الله القدير. فجريج العابد هنا أمه دعت عليه، دعت عليه دعوة مرة جدا ودعوة يعني شنيعة جدا في حق من؟ في حق كل شاب مؤمن، في حق كل من يخاف من الله عز وجل. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه البغايا والمياميس. البغايا للنساء الزنيات، وكنا في ذلك العصر معروفات حتى، يعني كانوا ينصبوا كده بعض الرايات، رايات الحمر ومش عارف ايه، على خيام معينة، خيام معينة، وتعرف انها بيوت البغايا والزنيات او كذا من بني اسرائيل. فيدعت على هذا الولد انه ما يموت ابدا حتى ينظر اليهن، الى هؤلاء. طبعا هذه بالنسبة للشاب المؤمن يعني عقوبة من الله تبارك وتعالى، لو وقع في هذا هذه عقوبة من الله عز وجل. طبعا بالنسبة للشباب اخرين يمكن واحد منهم يتمنى يعني ايه المشكلة يعني، بل هو يسعى لذلك بنفسه، يسعى لذلك اما ان يجلس امام موقع من المواقع اللي بيسموها مواقع اباحية، مواقع الزنا والشذوذ والفاحشة والمنكر والحرام والعياذ بالله، او انه يقع في الحرام باي شكل من الاشكال. لكن لا، الشاب المؤمن لا، هذه بالنسبة له كبيرة من الكبائر، نعم خط احمر يعني، سبحان الله القدير. المهم ان المرأة انصرفت والولد سمع دعوة امه عليه باذنه. بعد فترة راحت امرأة بغي حرضت، او يعني حثها بعض الناس ان توقع جريج في الفاحشة، فلما لم تفلح ذهبت فمكنت منها راعي من رعاة الغنم مثلا في الصحراء، فحملت منه مولودا ووضعت المولود. فلما اتي بها وسئلت امام ملك البلاد يومها من ابوه، قالت جريج العابد، يعني لفقت له تهمة، تهمة زور وبهتان والعياذ بالله. أرسل الملك إلى جريج ومتعجب جدا والناس متعجبة جدا، بقى الرجل الصالح ده العابد ده اللي عمل نفسه شيخ المشايخ ده هو يعمل كده، يقع في الفاحشة والمنكر والعياذ بالله، يعني يلبس زي الدين والتدين والالتزام والطاعة وهو والعياذ بالله شيطان من شياطين الإنس. فالناس استغربت جدا، ولذلك كانوا قاسيين جدا على جريج حينما ذهبوا إليه وأرادوا أن يحطموا عليه صومعته حتى أنزلوه وجروه على الأرض جرة ليذهبوا به إلى بيت الملك. هو في الطريق مروا به على بيوت الزنايا الزانيات والبغايا، فتبسم، قالوا تبسم، إذن هو منهم فعلا يعني، وإلا ليش يبتسم يعني لما يشوفهم يعني. فالحكاية كبرت في, 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 في عقول الناس أكثر يعني. وجروا إلى بيت الملك هذا فسألوه هل فعلت وفعلت، قال أين الغلام، فين المولود، جابوا له المولود الصغير فغمزه في بطنه وقال له يا باغوث، وهذه بلغتهم يعني يا غلام يا صغير، من أبوك؟ وهنا أيها الأحبة أنطق الله تبارك وتعالى الطفل الرضيع وهو في المهد ليعلنها للعالم كله إلى قيام الساعة، ليقول أبي الراعي، يعني الراعي راعي الغنم الفلان الفلان. وهنا أكبر الناس جريجة وقالوا، راحوا يتمسحوا به وقالوا تعالى، وهذا كان يعني ربما مشروعا في شريعتهم يعني، قالوا تعالى نبني لك صومعتك من ذهب فضة، قال لا أعدوها طينا كما كانت. سأله الملك لماذا ابتسمت لما مررت ببيوت الزانيات والبغايا، قال علمت ساعتها أن دعوة أمي قد أحاطت بي، علمت ساعتها أن دعوة أمي قد أحاطت بي. وهذا نتعلم منه الكثير أيها الأحبة في الله، نتعلم منه أن بر الأباء والأمهات مقدم حتى على عبادة النافلة، حتى على عبادة التطوع. يعني لو انت بتصلي صلاة سنة مثلا ونادت عليك امك، تستطيع ان تسبح بصوت عالي والمرأة تصفق تصفيقة يعني او كذا، حتى تعلم الام انك في صلاة فتسكت عنك. لكن لو انت تعلم من حالها انها تجهل هذا الامر، او تعلم من حالها انها سريعة الغضب، او انها ستفسر الامر على غير او على غير موضعه، لا بأس حتى والله لو خرجت من صلاتك، حتى لو خرجت من صلاتك لترد على أبيك أو لترد على أمك، فهذا أمر محمود بفضل من الله تبارك وتعالى، ولا شائبة فيه أبدا. هذا إن دل فإنما دل على عظم مكانة الآباء والأمهات في الإسلام. برك بوالديك أخي في الله مقدم حتى أقول مقدم حتى على اختيارك لزوجتك، مقدم حتى على أم عيالك، على زوجتك وأم عيالك. سبحان الله القدير. برك بأبيك وأمك في الوقت الذي يطالبك فيه الإسلام ألا تقصر في حق الزوجة، يعني أعطي لكل ذي حق إيه حقه، لكن خلي بالك أن رقم واحد في حياتك الأم والأب، رقم واحد في حياتك الأم والأب، يأتي بعدهم أي أحد آخر، إن كانت الزوجة الأولاد العم الخال الصاحب الصديق، لكن الأم والأب رقم واحد في حياتك. هذا أمر مفروغ منه تماما، يعني هذا الذي علمنا إياه رب العالمين عز وجل في كتاب. حتى في قضية اختيار الزوجة، حتى في قضية فراق الزوجة، كلام الأب وكلام الأم يقدم. سبحان الله القدير. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه جاءه شاب يعني يسأله في إمساكه لزوجته أو فراقها تطليقها يعني، فقال له أبو الدرداء لا آمرك بفراقها ولا آمرك بإمساكها، ولكن أذكرك ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع. يعني أنت جاي تسأل تقول أمي تطالبني بتطليق زوجتي، أمسكها ولا أفارقها؟ أنا لن أقول لك امسكها ولا فارقها، ولكن أذكرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أعلى أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ يعني على هذا الباب، وإن شئت فضيع، اختار أنت يعني. يعني شوف ملابسات الأمر، شوف الأحوال التي تمر بك والتي تحيط بك يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليقول يا رسول الله إن أبي عمر يأمرني بفراق زوجتي أو امرأتي، قال عليه الصلاة والسلام أطع أباك وطلق امرأتك. لكن هنا وقفة مهمة جدا أيها الأحبة في الله، هل كل الآباء أو كل الأمهات مثل عمر؟ يعني في إيمان عمر، في ورع عمر، في تقوى عمر، في تجرد عمر وإنصاف عمر، في عدل وحكمة ورحمة عمر؟ هو ده السؤال. ليه؟ لأن في بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد استغلوا مثل هذه المواقف والأحاديث استغلال استغلال سيئا جدا، بمعنى أنه أعطى لنفسه الحق أن يطالب ولده بتطليق زوجته حتى وإن كان يحبها، حتى وإن كانت صالحة، حتى وإن كان لا يرى منها سوءا أبدا، وإنما يرى منها الأخلاق الحسنة الجميلة العظيمة، ويرتاح للعيش معها ويأمنها على نفسه وعرضه وعياله وبيته. لكن خلاص هي يعني زي ما بيقولوا كبرت في دماغ الأب، يعني هو ما بيحبهاش، هو مش عاجبه حجابها مثلا، مش عاجبه صلاتها، مش عاجبه اسلوبها في الكلام، الأم زعلانة ومتضايقة منها لأن يعني نصايحها كتير ودعوتها لها كتير وتقول لها اعملي وما تعمليش وده صح وده غلط وتعالي معنا نعمل كذا وتعالي، هي مش عايزة الكلام ده. أو إن الأب اللي مصلحة معينة كان عايز لواحدة تانية، قريبته الفلانية ولا بنت الرجل الفلاني اللي عنده وعنده أو أي سبب من الأسباب، أو أي سبب من الأسباب الدنيوية يعني. فأنا أقول إذا كان الأب أو كانت الأم يأمران ولداهما بفراق زوجته لأجل مصلحة دنيوية زائلة فلا تسمع لهما، ولكن عليك أن تبرهما، يعني عليك أنك تحسن إلى أبيك وإلى أمك. إن استطعت إقناعهما بأن ينصرف عن هذه الفكرة فالحمد لله، وإن لم تستطع يكفيك أن تبرهما أنت، زوجتك مش يعني مش فرض عليها أن تبر أباك وأمك، بمعنى أن هي يعني تخدمهم وتعيش معاهم، مش فرض عليها، هذا مطلوب نعم في بعض الأحوال، خاصة إذا كان الولد أو الزوج يمر بظروف معينة ما يستطيع يعيش بعيدا عن أبيه وأمه، أو الأب والأم يحتاجان إليه وليس لهما من يرعاهما غيره، فهنا على الزوجة برا بزوجها أن تبر أباه وأمه برا بهذا الزوج، لم نقل لها أنه فرض عليك يعني، ولكن هذا برا بزوجك يعني، وحتى تستقيم حياتك مع هذا الزوج، وحتى يبارك الله تعالى لك في زوجك وفي عيالك. لكن الأب والأم بمنتهى التعنت أحيانا أو بمنتهى اتباع الأهواء أحيانا والشهوات أحيانا عايزين يخربوا البيت وخلاص، طبعا أقول للولد لا لا، إذا كان أبوك ساعتها مثل عمر فاصنع ما أمر به ابن عمر، إذا كان أبوك في حكمة وحنكة ودراية سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ترك رسالة لإسماعيل بدي العتبة تدارك، يعني فارق هذه المرأة، وفي المرة الثانية ثبت عتبة تدارك، يعني أمسك هذه الزوجة إذا كان أبوك يعني. لا طبعا الأمور تختلف تماما. أما إذا كانت الدعوة من الأب والأم فعلا لأسباب واقعية معلومة، من سوء أخلاق هذه الزوجة، أو من ضعف دينها، أو من قلة حيائها، أو لأي سبب من هذه الأسباب المشينة، طبعا ساعتها لا شك أن يعني رأي وكلام الأب والأم يقدم على هذا الأمر كما نعلم. إذن أيها الأحبة في الله، بر الأباء والأمهات في حياتنا الدنيا مقدم على أشياء كثيرة جدا في حياتنا يغفل عنها كثير من الناس وكثير من الشباب وللأسف الشديد. استوقفني موقف عجيب جدا وغريب من نوعه منذ يعني عامين أو ثلاثة عام تقريبا. قابلت أحد الشباب من إحدى البلاد العربية وكان يحكي لي عن أحواله مع أمه. أم امرأة عجوز كبيرة في السن، أبوه مات من سنوات طويلة، الأم قامت على تربيته هو وإخوته وهكذا، حتى يعني أصبح صاحب بيت وعنده الزوجة وعنده الذرية والأولاد. الأخ ده هو بيحكي شيء عجيب، يقول إنه من ساعة ما تزوج لم يفرط في عادة تعود عليها مع أمه الكبيرة هذه. ما هي هذه العادة؟ إنه كان يظل معها في غرفتها جالس جنبها لحد ما تنام تماما، وبعد ما تنام إن شاء الله حتى تسهر لحد الفجر هو جنبها، ما يتركها حتى يتأكد أنها نامت وأنها لا تحتاج إليه في شيء. فهذه كانت عادته حتى قبل زواجه. بعد زواجه، وكان مر على زواجه تقريبا 4 سنوات، وبيحكي لي يقول لي أنا من ساعة ما تزوجت وأنا على نفس الحال، يعني يسهر جنب أمه لحد ما تنام الساعة 2-3-4 بعد الفجر، تنام زي ما تنام هو جنبها حتى تنام، ثم ينصرف بعد ذلك إلى زوجته. فأنا استغربت جدا، قلت له زوجتك يعني كيف تحملت هذا الأمر يعني؟ قال والله تحملت بل عاونتني وساعدتني على أن يعني أحسن إلى أمي هذا الإحسان الذي تعودت عليه، حتى لا أشعرها بعد زواجي أنها أصبحت وحدها في الليل، وهي من النوع اللي بيخاف أن هي تنام لوحدها في مكان. فسبحان الله القدير، سبحان الله القدير. يعني موجود مثل هذه النماذج في حياتنا، موجودة مثل هذه النماذج والأمثلة الرائعة جدا في حياتنا وحياة أبناء المسلمين والمسلمات. نعم موجودة، ندرت أو قلت صحيح، لم تعد مثل الماضي، لأن مظاهر العقوق أصبحت هي يعني الأغلب الآن والأظهر بالنسبة لكثير من الأبناء والبنات والأسف الشديد، ولكنها موجودة بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكرني والله بمحمد بن المنكدر رحمه الله عز وجل، كان يدلك رجل أمه من العشاء حتى الفجر. تخيلوا سهران بجوار أمه وهي نايمة، بس شغال بيده وبيدلك رجليه، سبحان الله القدير، عشان تستطيع في النهار أن تقوم نشيطة وقوية، تستطيع على الوقوف والذهاب من هنا وهنا. أخوه شقيقه في نفس الوقت كان يقوم الليل، يعني يصلي طول الليل. صاحبنا جالس جنب أمه يدلك رجليها، وأخوه قائم بين يدي الله عز وجل يصلي ويسجد ويتعبد ربه عز وجل. ومحمد بن المنكدر يقول والله ما أرضى أن تكون ليلتي بليلته. وهو من هو محمد بن المنكدر؟ هذا من علماء الأمة وسلف الأمة الكرام يعني، ومن عبادها وزهادها، يعني مش أي حد يعني. وعلى الرغم من ذلك يقدم بره بأمه وجلوسه بجوارها على هذا النحو، حتى على نافلة الليل وعلى قيام الليل، سبحان الله. وكهمس بن شريح رحمه الله تعالى ورضي عنه كان رجلا يعني سبحان الله القدير، لما يدخل البيت الأول لو شاف جحر في الجدار ولا شيء، والبيوت زمان كانت الحيطان أو الجدران كانت من الطين اللبن أو كذا، فكان يدخل يده في هذا الجحر، فإذا كان هناك عقرب ولا شيء يلدغ يده، فمن ضمن هذه اللدغات يستطيع هو امساك هذا العقرب او قتله او طرده او غير ذلك. فلما يسأل في ذلك يقول اخشى ان تنام امي فيخرج هذا العقرب فيلدغها، يعني يؤمن لها المكان بطريقة او باخرى بالادوات والوسائل المتاحة بين يديه، حتى وان لدغه العقرب، سبحان الله القدير. حتى علماء الامة وائمة الاسلام في زمانهم يا عباد الله كان كل واحد منهم يقدم بره بأمه أو بأبيه على أشياء كثيرة جدا في حياته. يعني حيوة بن شريح هذا الإمام الكبير العلم في زمانه كان جالس في يوم من الأيام مع طلابه وأحبابه يدرسهم العلم يعني، فتأتي أمه وأهل العلم يقولون كان بها شيء من خفة العقل شوي، يعني كانت خفيفة العقل شوي، فتأتي أمه وهو جالس وسط الطلبة والأحباب اللي هو بالنسبة لهم شيخ وكبير يعني، فتقول يا حيوة يا ولدي، قال نعم يا أم، قالت قم ألقي الشعيرة للدجاج، تعال روح أكل الدجاج. فطبعا يتخيلوا لو واحد مننا يعمل ايه يعني، وانت جالس كده بين الناس اللي بيحترموك وبيكبروك وبيقدروك، ومش جالس لا بتلعب ولا جالس بتضيع وقت يعني، ده انت بتدرس العلم يعني، وتأتي أمك وتقول لك تعال روح أكل الفراخ ولا الدجاج، طب تعمل ايه ساعتها انت؟ شوفوا حيوة بن شريح يقوم مع أمه وتأخذ بيده ويروح معاها البيت ويأكل الدجاج ويشوف مصالحها ويشوف عايز ايه بالضبط، ولما يخلص تماما يرجع مرة ثانية إلى مجلس علمه. هذه رسالة، رسالة أيها الأحبة في الله، رسالة إلى كل الأبناء، أن أطيعوا الله تبارك وتعالى في أبائكم وأمهاتكم، فإنك يا عبد الله قد فتح الله لك في حياتك بابين إلى الجنة، بابين. حافظ على هذه الأبواب يا عبد الله. إياس الذكي القاضي المشهور خرج إلى أصحابه صبيحة يوم باكيا فقالوا ما الذي يبكيك؟ قال قولته المشهورة كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما اليوم، يعني بموت أمه غلق باب من البابين اللذين فتح له إلى الجنة. يا عباد الله، يا عباد الله، فرصة. فيا من كان أبوك حيا، يا من كانت أمك على قيد الحياة، أدرك الفرصة قبل أن تفوتك يا عبد الله، وساعتها والله ستندم على كل لحظة لم تبر فيها أمك أو أباك، والله ستندم ولا تساعة مندم، وستتحصر ولن تنفعك الحسرة يومها. أدرك نفسك عبد الله من الآن قبل فوات الأوان. هكذا لا تسمع يا عبد الله لبعض الناس يعني للأسف الشديد في أصوات تعلو على مثل أصواتنا ونحن نتحدث ونذكر ببر الآباء والأمهات، في أصوات في أيامنا وفي زماننا تعلو على ذلك وتقول لشباب الأمة وأبناء الأمة لا تسمع لأم ولا لأب، أنت حر، أنت صاحب العضلات وصاحب الثورة وصاحب الفورة وصاحب وصاحب، أنت لا، مين الأب اللي تسمع له ومين الأم اللي تسمع لها؟ أقول يا عبد الله يا بني عليك ببرك بأبيك وأمك فإنها النجاة كل النجاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم برا بآبائنا وأمهاتنا، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى عباد الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه.